الآن لقاءات مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي.
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا خير ما يذكر به كتاب الله سبحانه، إذ الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وكذلك سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي مبينة للقرآن ومفسرة له. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى في كتابه الكريم في عدة آيات واتل عليهم أحيانا واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، فكلها تحملنا وتحثنا على التذكير بأنبياء الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. فكان من المفترض تكون في هذه الليلة بدايات لقصة يوسف عليه السلام مصحوبة بشيء من الكتاب من التلاوة لهذه الآيات، وكذلك معقبة بأسئلة تطرح حول ما فيها من معان وحول ما فيها من إشكالات. ولعدم الترتيب وضيق الوقت نأجلها الأسبوع القادم، ولا نحرم أنفسنا ولا إخواننا من التذكير في هذا المقام بقصة نبي كريم على وجه السرعة والإيجاد، ليست من الإطالة بمكان، ألا وهو نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الأنبياء الملوك، هناك من هو نبي ملك، وهناك من هو عبد رسول. والرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبد رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا، فقال له جبريل عليه السلام تواضع لربك يا محمد، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وبداية شأن نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه من بني إسرائيل، كان جنديا من جند طالوت المذكورون في قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. في هذه الآيات في هذه الوقائع قال تعالى وقتل داود جالوت، يعني كان جنديا لكن مكنه الله من قتل جالوت، فلما قتل جالوت آتاه الله الملك والحكمة، أصبح هو الملك بعد أن كان جنديا. آتاه الله الملك بعد أن كان جنديا من الجند، وهكذا يؤتي الله الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، فأصبح ملكا نبيا كريما عليه الصلاة والسلام، هذا بداية ذكره. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، علمه الله سبحانه وتعالى الصناعات الحربية، صناعة الدروع التي تقي من سهام العدو ومن سيوف العدو. قال تعالى أن يعمل سابغات، يعني يعمل دروعا وقمصانا واقية، سوابغ تعمم الجسم كله من حديد، وألان الله له الحديد. وعلمه أيضا طريقة الصناعة إذ قال وقدر في السرد، يعني اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل الثقب واسعا فلا يؤتي المسمار أكله، ولا تجعل الثقب ضيقا عن المسمار فينفصم الحديد. علمه الله صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي لتمنعكم سهام عدوكم، فهل أنتم شاكرون؟ الحمد لله. هذه تقدمة عن هذا النبي الكريم داود صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال تعالى في آيات من سورة صاد حملت شيئا كثيرا من ذكر داود عليه السلام وقصته، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. أهل الكفر قالوا يا ربنا عجل لنا حظنا ونصيبنا من العذاب إن كان هناك عذاب قبل يوم القيامة. قالوا ذلك استخفافا واستكبارا وتكذيبا. ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. قال تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود. لماذا خص داود بالذكر في قوله اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، ولم يقل واذكر عبدنا إبراهيم واذكر عبدنا موسى، إنما قال اصبر واذكر عبدنا داود. قال فريق من العلماء والله أعلم بوجه الصواب من تأويل كتابه، ذلك لأن صلاة داود كانت أحسن الصلوات، قيامه الليل كان أحسن القيام، وصيامه أحسن الصيام. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب القيام إلى الله قيام داود، كان يصوم يوما، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. أحب القيام قيام داود، كان يقوم نصف الليل ينام نصف الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. وأحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل من عمل يده. فهكذا فكأن المعنى في قوله تعالى واذكر عبدنا داود اذكر صلاته وصلي كما كان يصلي، فيكون الأمر اصبر واستعن بالصلاة، اصبر وصلي كما في قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذا الالتماس التمسه غير واحد من المفسرين، أي اصبر على ما يقولون واذكر صلاة داود فصلي كما كان داود عليه السلام يصلي. استفدنا منها أننا عند الشدائد نستعين بالصبر والصلاة، وهذا المعنى مضطرد، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. اذكره متأسيا به، فهو من الأنبياء الذين أمرنا بالتأسي بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، منهم داود عليه السلام. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا القوة، كان قويا ذا النعم، منعم عليه أيضا، كان قويا وكان ملكا مهابا مطاعا عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وشددنا ملكا. فكان ملكا قويا مهابا مطاعا عليه الصلاة والسلام. ذا الأيدي، إنه أواب. استفدنا من قوله أن إنه أواب ومع الأمر بالتأسي به أننا نحرص على أن نكون من الأوابين. والأواب معناها الرجاع، قيل رجاع بالاستغفار فمداوم على الاستغفار، استغفر الله استغفر الله، كلما هم بخاطرة لا ترضي الله تاب واستغفر، مرجع للاستغفار مكرر له. وهذا هدي قويم أن يكون أحدنا مكثرا من الاستغفار. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة. إذن من الهدي ومن تقويم النفس ومن تهذيبها أن نكثر من الاستغفار. وقيل في أواب رجاء مرجع للتسبيح، يكثر من التسبيح، فيؤخذ من ذلك أيضا أننا نكثر من التسبيح ونكثر من الاستغفار. وألسنتنا لن تزال رطبة بذكر الله سبحانه، فكل منا ينبغي أن يقوم نفسه بصلاة في الليل، بإكثار من الاستغفار، بإكثار من التسبيح. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا القوة، إنه أواب، أي رجاع، رجاع إلى الله إذا أذنب، رجاع إذا هم بخاطرة، رجاع مسبح مكثر من الاستغفار، إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه، وهذا بقدرة الله، فكل شيء في الكون مسخر، السماء مسخرة وما فيها مسخر، شمس مسخرة لا تطلع ولا تجري إلا بإذن الله، قمر مسخر، نجم مسخر، لن يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، لن يسقط نجم على الأرض إلا بإذن الله، كما قال تعالى ذكره: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، رياح مسخرة، دواب مسخرة، بحر مسخر، ريح مسخرة، فالذي يحرك ذلك كله ويسخره هو الله. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. في الصباح الجبال بحصاها بصخورها ورمالها بما عليها من غبار وما نبت فيها من نبات، كل ذلك يسبح مع داود عليه السلام. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي مساء والإشراق عند الصباح، والطير محشورة مجموعة، كل له أواب. فمنظر مهيب، نبي كريم ذو صوت حسن يسبح بصوته الندي الحسن، فتسبح الجبال بحصاها ورمالها وصخورها، وتسبح كذلك الطيور الزوارح، فتجتمع الصقور والنسور وسائر الطيور، كل يسبح مع داود عليه السلام في مشهد مهيب. فبلا شك أن هذا يحملك على مزيد من الاستغفار، أنت تكون في الحج مع الناس تتكاسل أحيانا على التلبية، لكن إذا سمعت الجميع يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انسقت مع الناس ملبيا رافعا صوتك بالتلبية فيها مشجعات. إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. قال تعالى يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، معجزة لهذا النبي. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله ما من معجزة من المعجزات أوتاها نبي إلا وأوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري كنا نسمع للطعام تسبيحا وهو يؤكل، والجزع حن لرسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، والطير محجورة كل له أواب. من قوله إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، استنبط ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الضحى، فقال ابن عباس ما زلت أبحث في كتاب الله عن صلاة الضحى حتى وجدت قوله تعالى يسبحن بالعشي والإشراق، فالتسبيح يرى ابن عباس الصلاة في من معنيه الصلاة، قال فهي صلاة الإشراق إذن، وكان ابن عباس يطلق على الضحى صلاة الإشراق. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أبواب، وشددنا ملكه قويناه. فالأمير أو الملك أو الرئيس لا بد أن يكون ملكه قويا، وعلامة قوة ملكه فيها دلالة على سلامة البلاد وأمن البلاد. أما إذا كان هزيلا ملكه وكانت الشرط في زمانه هزيلة فيدل على ضعف البلاد. وشددنا ملكه، قيل كان لهم الحرس 40,000 مدججون بالسلاح، وقيلت أقوال أخرى في الروايات الإسرائيلية. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، آتيناه الحكمة، فلم يكن قويا جاهلا. فهناك من هو قوي ولكنه جاهل، هناك من هو قوي ولكنه رئيس جاهل لا يفهم. لكن داود عليه السلام قال تعالى وآتيناه الحكمة، والحكمة من معانيها وضع الشيء في محله، وضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب لها، تشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة، تلين إذا احتاج الأمر إلى إلانة، فهذا من الحكمة. تشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة، تلين إذا احتاج الأمر إلى إلانة، تتكلم بالكلمة في موضيع اللائق بها، فلا تمزح في وقت يحتاج إلى جد، ولا تشتد في وقت يحتاج إلى مزاح. فوضع الشيء في محله لا يقبل، سواء كان قولا أو عملا من الحكمة. هذه الحكمة تلزم الجميع، تلزم الجميع. تتكلم بالكلمات المناسبة للأوصاف التي أنت فيها، ولذلك لما أنس بن مالك رضي الله عنه لماذا الحجاج بن يوسف الثقفي سأله يا أنس، والحجاج كان ظالما مبيرا معروفا بالظلم، وكان له سجن سيء يسمى ديماس الحجاج، ديماس الحجاج تحت الأرض يربط 50 في جنزير واحد، إن قاموا قاموا جميعا وإن ناموا ناموا جميعا، إن تقلب واحد يتقلب معه في النوم، إن سكت يسكتون. المهم أنه سأل أنسا، يا أنس ما أشد عذاب عقاب عاقب به النبي أقواما؟ فذكر له قصة العرانيين، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمل أعينهم بمسامير محماة وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فكان الحجاج يستهون كل ما يصنع بعد ذلك، والعلماء قالوا الرسول فعل ذلك كما في الحديث، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، أتوا إلى الرسول وأظهروا إسلاما فقبل منهم، شكوا المرض فأرسلهم النبي مع غلامه على إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا كفروا ارتدوا وقتلوا الراعي ومثلوا به وأخذوا الإبل وهربوا، فأرسل النبي في إثرهم من أتى بهم وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، فكان قصاصا. المهم من الحكمة أن تضع الشيء في محله المناسب له. قال تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال البعض في تفسير قوله وفصل الخطاب هي كلمة أما بعد، تفصل بها المقدمة عن صلب الخطبة، وهذا قول في غير موضعه هنا. أما الأكثرون قالوا فصل الخطاب القضية الكبيرة تفصل بكلمات وجيزة تقطع الأمور، يعني في واحد يتكلم كثيرا ويثرثر ولا يجدي كلامه بشيء، وآخر يتكلم كلاما قليلا لكنه مسدد ورشيد وكلماته في محلها. قال تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم يقول تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، هل نما إلى علمك خبر الخصوم، ناس بينهم خصومة تسلقوا سور المحراب. داود عليه السلام جالس في بيته في قصره، والقصر ذو سور عال مرتفع، والحرس قبل السور وبعد السور، والأبواب كلها مغلقة، وجلس في المحراب يفاجأ وهو في هذا المجلس بأقوام بين يديه، من أين أتوا؟ كيف دخلوا؟ الحاصل أنه وجدهم أمامه، خاف عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ففزع منهم، ففيه أن أهل الصلاح وأهل الفضل قد يعتريهم الخوف الجبلي، قال موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم. قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. قال يعقوب عليه السلام إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. فالخوف الجبلي قد يتسرب إلى أهل الفضل، قد يتسرب إلى أهل الصلاح. الخوف الجبلي قد يتسرب حتى إلى الصالحين، ولكن إذا تسرب الخوف إليهم واجبنا أن ندفع عنهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المؤمنين، قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وقال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا مازحا، وقال وقد رأى سيفا سلما من غمد من فعل هذا، ألم أكن نهيتكم عن هذا، لعن الله من فعل هذا. وأيضا قال لا، إذا مر أحدكم في مساجدنا أو في أسواقنا فليأخذ بسيفه فليضعه في غمده، أو كما قال لا يخدش أحدا من المسلمين. فالحاصل أنك إذا وجدت أخاك المؤمن مفزوعا لا تزيده فزعا، بل يجب عليك أن تطمئنه. قال تعالى ففزع منهم قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، وبينوا له أمرهم. خصمان، نحن خصمان، أنا وهذا خصوم، خصمان بغى بعضنا على بعض، تعدى بعضنا على بعض، ثم ذكراه بالله. ومن هنا يشرع تذكير القاضي بالله، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تميل ولا تجور، واهدنا إلى سواء الصراط، اهدني أنا وأخي للطريق الموصل إلى مرضات الله. جئناك أيها القاضي الملك النبي الحاكم كي ترشدنا إلى الطريق الذي يقربنا من الله، خذ بيدي ويد أخي، انتصف للمظلوم منا من ظالمه، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. فالقاضي يذكر، والمقضي عليهم أيضا يذكرهم القاضي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فيشرع تذكير الخصم للقاضي وتذكير القاضي للخصم. إن هذا أخي، بدأ يعرض القضية، أولا قال خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، وبدأ يعرض القضية. ويجب أن تتحاكم عند القاضي، أن توضح للقاضي الأمر، لا تغش القاضي، إنك إذا غششت القاضي تغش نفسك. يفترض أن تعرض القضية عند القاضي، أن تقول بالحق، لأن القاضي ينقذك من عذاب الله. أما إذا غششت ارتكبت جرما إلى الجرم الذي أنت فيه. قال بدأ يعرض القضية، ومن كل كلمة تكلم بها نستفيد أدبا. أول ما قال إن هذا أخي، سبحان الله، العداء، الخصومة التي بيننا لم تقطع الأخوة الإيمانية، فلم يزل أخي، إن هذا أخي. فالأخوة الإيمانية لم تنقطع حتى بالقتل، فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إن هذا أخي له 99 نعجة، وبعد ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها يا أخي هات نعجتك. لماذا؟ أريد أن أصبح من ذوي المئات. أنا الآن من ذوي العشرة، واحدة منك لن تؤثر فيك ولكنها تجعلني من أصحاب المئات، أنتقل كما في بلادنا وأزماننا يصبح مليونير بعد أن كان دون ذلك. فسبحان الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني كان المفترض العكس، الذي عنده شاء يقول لأخي شاء أخرى، مش مشكلة عندك 98 وعندي شاتان، لكن المسألة عكست. قال عليه الصلاة والسلام: يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، هات لي هذه النعجة، ضمها إلى نعاجي، وعزني في الخطاب، أي وغلبني بكلامه، أسلوبه حسن، كلم كثير حتى غلبني بماذا؟ بالكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البيان لسحر، إن من البيان لسحر. أحيانا الأسلوب يجعل الشخص ينهزم وهو صاحب حق. قال: أكفلني وعزني، غلبني، ومنه العزيز الغالب في الخطاب. حكم داود عليه السلام في الحال بقوله: لقد ظلمك، بسؤال نعجتك إلى نعاجه، بضم نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء والمستثمرون لأموال الناس ليبغي بعضهم على بعض. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولا فالأكثر أهل جور وأهل تسلط، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه. فهذه القصة والحديثة تأكد أننا اختبرناه وابتليناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لماذا صنع هذا عليه السلام؟ وما الذنب الذي ارتكب؟ البعض يلتبسون تأويلات، منها تأويلات باطلة إسرائيلية فيها طعن في الأنبياء، نبينها تحذيرا منها وإبراء لساحة داود عليه السلام مما نسب إليه، قصص لا يثبت منها أي خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تليق بالأنبياء أبدا. أنه كان عنده 99 امرأة، وأعجب بامرأة جندي من الجنود فأرسله للقتال وصدره حتى يقتل ويتزوج امرأته. وهذا صنيع لا يليق بالرجل الفاضل ذي المروءة، فضلا عن نبي كريم كداود عليه الصلاة والسلام. ففسروا النعجة بالمرأة، وهذا تفسير خاطئ. قال آخرون: هو ابتلاء ابتلى الله به داود لكونه أغلق على نفسه الأبواب دون الخصوم، والناس تحتاج إلى بث شكواها. وأجيب على هذا أيضا بأن القاضي من حقه أن يستريح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ويأخذ حكم الغضبان التعبان المريض المضطرب، ينبغي أن يسكن. قال فريق ثالث: إنه قضى لخصم دون سماع الخصم الآخر. وفي الأمثال إذا جاءك الرجل يحمل يده على عينيه يقول فلان يحمل عينه على يده يقول فلان فقأ عيني تريس، لا تحكم له حتى ترى الآخر وتسمع منه، فقد يأتي بالعينين مفقوتين أمامك، فلا بد من التثبت كما قال الرسول يا حاطب ما حملك على ما صنعت، لازم تسأل وتتعقل، ديننا يعلمنا الأدب يعلمنا التعقل، ما حملك على ما صنعت. فقال البعض إن داود حكم بناء على سماع طرف واحد دون سائر الأطراف، وأجيب على هذا بأن الطرف الآخر كان مقرا للعرض فداود صدقه لأن الآخر سكت وما دافع. وقال ابن حزم هو ابتلاء ذكر داود عليه السلام، ابتلاء نشأ نتيجة الخوف الذي اعتراه جعله يفكر فيما سبق من أمره، فذكر ذنوبا الله أعلم بها فاستغفر الله منها، استغفر الله منها. هذه وجوه العلماء في التفسير. هنا سجدة سجدها النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، استغفر ربه وخر راكعا، الركوع بمعنى السجود عند الجماهير، وأناب رجع إلى الله مما كان قد صدر منه. قال الله له يا داود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فالذي نصبه وجعله خليفة هو الله الذي يؤتي الملك من يشاء. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وهنا قيل لرجل من التابعين من علماء التابعين، قال له عبد الملك بن مروان عظني أعطني موعظة، قال أعطيك موعظة وأنا في أمان، يعني لن تبطش بي. قال نعم وأنت في أمان. قال أيها الخليفة، أنت خير أم نبي الله داود؟ قال بل نبي الله داود خير مني، لا مقارنة. قال فإن الله قال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإليت قضاة زماننا يسمعون هذه الآية، ورؤساء زماننا وملوكهم وأمرائهم وأمراءهم يسمعون ذلك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك، أي الهوى واتباعه عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لهذه الآية كان الكثيرون يبتعدون عن القضاء، يخافون أن تلعب بهم الأهواء أو أن يضعف أحدهم في موقف يؤذيه. قال تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. لا تتصور أبدا أيها الأخ أبدا أن الذي يعمر المساجد وهو لله طائع كمن يعمر المسارح والملاهي ومواطن الفسق والنوادي، لا تظن أبدا أن الله يسوي بين المسبح المستغفر الأواه وبين الذي يغني وينشد الأشعار في وصف النساء ووصف الخمور، لا تظن أبدا أن هذا يستوي مع هذا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وهكذا تتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ ما الذي حصل لعقولكم حتى تظنوا هذا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب الله والإخوة كله مبارك، يعلمكم الله به كل خير. كلما وقفت مع آية استفدت، مبارك عند تلاوته تؤجر، عند استماعه تؤجر، عند تعلمه بكل آية. الآية أفضل لك من ناقة، آيتان أفضل لك من ناقتين، أنت في بركة دائما مع هذا الكتاب العزيز. يحرسك الله به، يحفظك الله به، يرفع الله درجاتك بهذا الكتاب العزيز. كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، الخير فيه ثابت والخير منه متوالي ومتواصل. أنت تستمع الآن، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، في رحمة. تعلم آية خير لك من ناقة كما في الحديث. عند التلاوة تثاب، عند تبليغه تثاب، عند تدبره تثاب. في قبرك ولك أنيس ولك جليس، يوم تلقى الله ولك شفيع. كتاب أنزلناه إليك مبارك، به ترشد إلى أقوم الأخلاق، تتعلم التعقل، تتعلم التثبت، تهذب النفس بما فيه من آيات ترشدك إلى تهذيب النفوس. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لا تمر على الآيات مرور الغافلين، بل قف مع الآية تدبرها. ماذا يريد الله مني؟ ماذا يريد مني رسول الله؟ ماذا يريد الله مني إذا ذكرني بالآية؟ الله له مراد، فقف مع مراد الله، لأنك ستسأل عن هذا الكتاب العزيز. ويوم يناديه فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ هنالك أقوام قال تعالى في شأنهم: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. بارك الله لنا ولكم في كتابه، وألحقنا الله وإياكم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإلى أسئلة إخواني، فمن كان عنده سؤال في موضوعنا فليتفضل مشكورا مأجورا. تفضل. نعم، لا عندك من مكانك، الأمر سهل. لا الطلاق، خلينا مسائل الطلاق أنا أجي لك بعد إن شاء الله، لكن الآن ما يتعلق بالدرس من بقصة داود عليه السلام كلية. تفضل. استفسار عشان إلغي كلمة عشان وقل استفسار لكي. نعم. من الصوت وصل مشوش. يعني أن معلش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهو لعله من كلامه يريد أن يوضح أن يرجح وجها، وهو أنه أغلق دون الخصوم فلذا كتب. فيقول لأن الخصوم لو كانت تعلم أن هذا وقت استراحة ومجيئهم كان بتوقيف ما تصوروا عليه المحراب، فأخوكم يريد أن يقول إن أرجح الأقوال هي قول من قال أنهم صغروا المحراب كونه أغلق أبوابه دون الخصوم حتى ألجأهم إلى أن يتصوروا المحراب. هذا وجه قاله فريق من العلماء. نعم تفضل.
بسم الله
اضبط يعني خلاها بعيدة شوية. أخوكم يقول والحمد لله أن في أفهام أحيانا تكون راسخة في الأذهان بناء على أسانيد لا تثبت، فإن شاء الله توضح. أخوكم يقول كيف يكون لداود حرس سيدنا عمر هكذا يقول كان نائما بلا حرس فجاءه رسول كسرى فنظر إليه ونائم بدون حرس فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، هكذا تريد؟ هذه القصة لا تثبت الأخيرة عمر وأنه نام ورسول قصر جاءه بهذه الطريقة لا نعلم لها سندا ثابتا أبدا. ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ذات ليلة نائما أو مستيقظا وكان تسرب إليه بعض ما يتسرب إلى بني آدم فقال ألا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد بن أبي وقاص بجلب السلاح سأله النبي ما أتى بك؟ قال جئت أحرسك يا رسول الله. أيضا في قصة اعتزال النبي عليه الصلاة والسلام نساءه جاء عمر ورباح على الباب قال يا رباح استأذن لي في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الأصوات دي اللي يا رباح استأذن لي في الدخول على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاستأذن فلم يؤذن له مرة ومرتين والثالثة أذن له. أيضا في هذا الصدد جاء رجل يقال له ابن جرموز يستأذن في الدخول على علي قال للبواب إذن لي في الدخول على علي. قال علي إذن له وبشره في النار. أيضا ابن حصن الفزاري قال لابن أخيه حر بن قيس يا حر استأذن في الدخول على عمر. أيضا قال على يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فكله أخذ بالأسباب. بارك الله فيكم. القصة التي ذكرتها لا يعلم لها سند. بارك الله فيكم. تفضل. بس عفوا ابعد السماع شيئا ما حتى يصل الصوت نقيا. ما معنى هذا الكلام؟ نعم نعم أخوكم يذكر بأن نبي الله داود كان حسن الصوت جدا بالقرآن. من أصحاب النبي من كان حسن الصوت بالقرآن فقال له النبي أبو موسى الأشعري يا أبو موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. تفضل أحد السؤال. تفضل. أيوه. يسأل: إذا فسرنا فصل الخطاب بأنها كلمات قليلة موجزة تفصل بها القضايا، فكيف والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم؟ لا اختلاف، لأنه أوتي فصل الخطاب على أهل زمانه وعلى من كانوا قبله، كما نقول في شأن موسى عليه السلام: إن اصطفيتك على الناس، الله يقول برسالاتي وبكلامي. فالناس هنا من؟ أهل زمانه، اصطفي على أهل زمانه. وعلى هذا أمثلة كثيرة. فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل، كيف تجمع بينها وبين قومه؟ كنتم خير أمة خرجت للناس. فضلهم على العالمين في زمانهم. ما في بأس. صح، لما اختلفنا داود أوتي فصل الخطاب في زمانه وعلى من كانوا قبله. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعد داود، أوتي خيرا مما أوتاه داود، كالشأن في خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام. العلماء يذكرون أن خطيب الأنبياء قبل النبي محمد هو شعيب عليه السلام، لكن جاء نبينا بما هو أعظم من الذي أوتاه شعيب عليه السلام. نعم، تفضل. نعم. ليس لهذه القضية بعينها، إنما المعنى لأشياء سبقت، فذكر بأشياء سبقت. أما القضية فهو لا، هو إلا في الحالة دي فقط عند من قال إنه سمع لخصم، لكن هذا قول مرجوح هنا، لكن الأشياء سبقت. بارك الله فيكم. نعم، عليك السلام. يعني تسأل عند قوله تعالى: إنا جعلناك خليفة في الأرض، عن المتطلب في الرئيس المنتخب، هكذا اختصارا. أولا يكون دينا، قال تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، يعني يا رب اجعل من ذريتي أيضا أئمة. قال: لا ينال عهد الظالمين. فليس لظالم عندي عهد أن يكون إمام، فيكون دينا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الإمام مالك: لا تنال الإمام إلا بالصبر مع اليقين. أيضا أن يكون قويا على إدارة البلاد، فهما لأوضاعها. قال سبحانه: إن خير استأجرت القوي الأمين. وقال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فيستلزم الأمر أن يكون قويا. والشيء بشيء يذكر، هل عندنا في الشرع ما يطالب به الناس الآن، الثوار وما الثوار، من أن الرئيس لازم يكون مدني؟ ليس عندنا مدني ولا عسكري، بل أكثر، بل أحيانا كل عسكري أفضل إذا كان عادلا وقائما بأمر الله لفهمه الخطط الحربية ومكافحة الأعداء. إن الله قد جعل لكم طالوت ملكا والذي كان يقاتل، ورسول الله كان يقاتل. فالدعوة بأن يكون مدني أو عسكري كلها لا دليل عليها، يعني لا نرهق أنفسنا في أن يكون الرئيس مدني أو يكون الرئيس أن يكون الرئيس عسكري. مسألة لا يهمنا الكفء الدين مدنيا كان أو كان عسكريا. أما الذين يتخبطون يقولون لازم الرئيس مدني ويبذل نفسه وموجته لكي يكون الرئيس مدني، ما عندنا مستند لذلك. والرئيس كان مدني ولا عسكري؟ يعني الرئيس عليه السلام ما من غزوة تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فقوة وأمانة وكفاءة على إدارة البلاد وعفاف، يعني بالتعبير الدارج لا يكن من ذوي الشهوات النسائية التي تجعل النساء يتحكمن فيك، ولا يكون ملوثا بالفواحش. استنبط العلماء ذلك من أن يوسف عليه السلام لما استدعاه رسول الملك وهو في السجن قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فخرج رجع الرسول سأل الملك آنذاك النسوة، فالنسوة قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق وأنا راودته عن نفسه. فاستعصم. في بعض التفاسير لقوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ليعلم الملك ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته في حال غيابه وقد أكرمني. قالوا حتى يخرج يوسف وسيتقلد أمرا يكون عفيفا نزيها لا يعير بأنه فعل كذا وكذا مع امرأة العزيز. فاشترطوا العفة، عفة الطعمة وعفة الفرج. العفة عفة الطعمة وعفة الفرج. اشترطوا أيضا بالتعبير الدارج بيننا لا تغلبه العواطف، لا يكون عاطفيا. فإن الإمام موكولة به أمور كأمور الحدود مثلا، سيقطع أيدي أحيانا في الشريعة، سيقطع رقابا أحيانا، سيقطع أيدي وأرجل من خلاف أحيانا، سينفي من الأرض أحيانا. ولذلك قيل لذي القرنين يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسر. كذلك هذا الصدد، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتني بسلطان مبين. يعني السلطة لها قوة ولها ردع، أما الأساليب التي تتخذ من المجالس العسكرية الآن أساليب الله أعلم بسلامتها لكن كتوصيف شرعي أساليب خاطئة ليست منضبطة بالشرع، لأن عندنا في الشرع ردع للجناه، ردع للجناه وإكرام للطائعين. لنا مبدأ الثواب ومبدأ العقاب قائمان في شريعتنا وعليهما أدلة كثيرة جدا من الشريعة. فلا تلعب العواطف. أن يكون كريما الرئيس أو القائد لا يكون شخصا بخيلا شحيحا. ولذلك أو أخذ ذلك من قول يوسف عليه السلام ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين خير من أكرم الأضياف، فإن لم تأتوني به استعمل الشدة فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. فأنزل شدة مواطنها وأنزل الإكرام منازله. فالرئيس البخيل يكون مذموما ويشدد عليه في هذا الباب. فكرم مع إكرام عشيرة، أن الذي يكرم عشيرته من ثم سيكرم رعيته. وأخذوا هذا من أن يوسف عليه السلام أيضا لما أرسل إلى أبويه وإخوته كي يقدموا من مصر لم يجلس في المكتب باشا يعني بزمننا وهم يأتون يدخلون عليه، إنما خرج لاستقبالهم على الحدود، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورافع أبويه على العرش أجلسهم على سرير الملك معه. ففي إكرام عشيرة، إكرام عشيرة ينبغي أن يكون في الرئيس أو في القائد، يكرم عشيرته بما يرضي الله، بما يرضي ربنا سبحانه، أن يكون قائما بالحق وبالقسط، أمور تتتبع من كتاب الله. الموجودون أهم شيء وأعظمه، أغلبهم جهل بشرع الله وبأحكام الله ولا ينادون بشريعة الله. نسأل الله أن يهديهم. هذا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.